للهدى والناس يا ينيرات من كتاب الله رب الكائنات مثمرات مغدقات محكمات حولها تزكو النفوس.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حياكم الله يا الإخوة المشاهدون الكرام في برنامجكم بينات، حياكم الله يا مشايخ،
أهلا
وسهلا بكم. كنا وقفنا في المجلس الماضي عند قوله تعالى: وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم ما فرطنا في الكتاب من شيء ثم إلى ربهم يحشرون. تحدثنا عن هذه الآية وأن المقصود بالكتاب في الآية ما فرطنا في الكتاب من شيء، أي في اللوح المحفوظ، وأنها معناها ما أهملنا ولا أغفلنا في اللوح المحفوظ شيئا من الأشياء.
لم نتحدث عن قضية وهي حقيقة مهمة في التفكر في خلق الله عز وجل، وهي أن هذه الحيوانات والكائنات التي نراها من حولنا هي أمم منظمة ولها يعني طريقة معينة في العيش وقانون أو سنة إلهية تعيش عليها. لا يظن أحد منا أنها تعيش هكذا يعني بلا نظام وخلقت هكذا سدى ومن غير حاجة وليس لها أي يعني فائدة أو حكمة، بل هي أمم وكلفت حتى بأمور معينة من قبل الله عز وجل يوحيها الله إليها على وجه الإلهام أو على وجه الفطرة، يعني فطرت عليها. فهذا يدلنا على أن كل ما نراه الآن إنما يسير بحكمة إلهية،
ويعني التأمل في هذا يزيد إيمان المؤمن. يعني أذكر أحد كتب التفسير المتأخرة الذي صنفه الشيخ طنطاوي جوهري وسماه الجواهر في تفسير القرآن. كان من الأشياء الأساسية التي بنى تفسيره عليها هذه النقطة التي ذكرها الشيخ محمد في هذه الآية بالذات، في قوله سبحانه وتعالى: إلا أمم أمثالكم.
نعم.
وقال إن كتب التفسير المتقدمة والموجودة أغفلت الحديث عن الأسرار التي أودعت في هذه المخلوقات. ولذلك عندما جاء إلى هذه الآية فسرها تكلم في البداية عن تفسيرها عند كتب التفسير وقال إنما كعدتين، نعم، باختصار. ثم نقل تقريبا مقالتين طويلتين عن حياة النمل وحياة النحل، نقلها تقريبا من جريدة الجارديان أو يعني أحد الجرائد المشهورة البريطانية التي فصلت في أحد يعني أعداد المجلة أو أعداد الصحيفة عن حياة النحل وحياة النمل وما فيها من الدقة وما فيها من التفاصيل، خاصة هذه القضايا يعني في الأزمنة المتأخرة يعني توسع العلماء، علماء الأحياء وعلماء الحشرات وعلماء توسعوا في دراسة هذه الحيوانات.
سبحان الله.
كيف تعيش النحل في أسراب، كيف تعيش في جماعات، وكيف أن لها ملكة ولها يعني جنود، يعني نظام في غاية الصرامة.
صحيح.
لا يختل.
سبحان الله.
ولا تعيش هذه الحيوانات إلا به. ومثلها أيضا النمل، كيف تبني مساكنها وكيف تقسم المهام بينها،
هذا من التفكر في خلق الله.
بالضبط. نعم. فتوسع في ذلك كثيرا. نعم. توسع الشيخ طنطاوي جوهري في الكتاب في هذا، مما جعل بعض المعاصرين له ينتقدون طريقته، حتى أنني يعني أذكر أنه صدرت فتوى بمنع تداول هذا الكتاب ودخوله في بعض الدول الإسلامية.
صح.
لأنهم يرون أنه خرج بالتفسير عن نطاقه، وإن كان هو في هذا الجانب يعني فقط أراد فقط أن يوسع الدائرة في التفكر في هذه المخلوقات، مثلا في قوله سبحانه وتعالى: وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم، فتوسع في كلمة أنهم أمم من أمثالنا، تكلم عن تفاصيل حياة هذه الحيوانات وكذا. فيعني إشارة الدكتور محمد يعني في غاية الأهمية فعلا.
تتم لكلامكم شيخ عبد الرحمن، يعني فكرة طنطاوي جوهري أنا لا أذكر الحقيقة فيه دراسة، طبعا الحكم ليس طبعا حكما كاملا لكن دراسة استقرائية لعمله ومنهجه، وعلى الأقل خروج برأي معتدل في فكرة الكتاب. أنا دائما أقول بعض الأفكار، يعني بعض الأفكار التي يضعها واحد من الناس ويجتهد في وضعها ثم يكمل القرآن عليها، إن إكماله القرآن كاملا في تفسيره على هذا النمط هذا الحقيقة يعد نوع من الإبداع بغض النظر عن هل هو صواب أو خطأ، بمعنى أنه كونه يبني قضية فكرية ومنهجية ثم ينظر في القرآن كاملا فيها، فهذا في حد ذاته نوع من الإنجاز المهم جدا. دراسة فكرة الطنطاوي جوهري والخروج بعمله الذي قام به، الخروج به إلى ما يمكن أن يستفيده المفسر وهو يعرض مثل هذه القضايا ويناقشها، هذا بالحقيقة من الأمور التي لا أذكر أن أحدا تكلم عنها باعتدال، بل إن كثير من يعني ينحون منحى مثلا الإعجاز العلمي ينتقدون طنطاوي جوهري، وكثير من علماء الشريعة ينتقدون طنطاوي جوهري. فهل بالفعل لا يوجد في مسلكه في طريقته ما يمكن أن يستفاد منه، ما يمكن يقال إنه على الأقل من الأشياء التي يمكن للمفسر أن يعرج عليها وأن يدخل في باب التفكر وأن يبين عظمة مخلوقات الله وعظمة خلق الله سبحانه وتعالى، لا أنه يفسر يلزم أنه يفسر الآية أو يصرف الآية إلى معنى معين دون معنى، لا، وإنما كما قال سبحانه وتعالى أمم أمثالكم، ما هي أنواع الأممية في هذه المخلوقات. وهذا بالعكس، الآن الذين يدرسون طبائع الحيوانات وغيرها يجدون أن بالفعل هذا المسلك موجود، فالذين تخصصوا فيه بغض النظر عن من يكون تخصص وجدوا أن هذا الأمر في يعني في الحيوانات، في
النحل،
في كلها، في الحشرات، في عالم البحار، كلها بالفعل تمثل معنى الأممية. فهذا مسلك الحقيقة أرى أنه يجب أن يعاد، أو لو أن طلاب الدراسة العليا أعاد النظر في دراسة هذا الكتاب، خصوصا أنه في جانب قد يغفل عنه أيضا من لا يعرف أو لم يقرأ الكتاب طنطاوي جوهري. طبعا هو في يفسر التفسير المعتاد،
نعم صحيح.
يعني يقدم بالتفسير المعتاد
ويرجع في ذلك إلى كتب التفسير المعروفة،
ثم بعد ذلك يبدأ باجتهاداته وأرائه. طبعا قد يكون مما عيب عليه الحقيقة الصور والرسومات التي يضعها في الكتاب،
نعم صحيح،
بجوار
الآيات
كتاب الله سبحانه وتعالى وبجوار التفسير، قد يكون هذا من الأشياء التي اشتد الأمر عليه فيها. فنقول عل يكون هناك دراسة تكون متوازنة تخرج لنا هل بالفعل هذا المسلك بالفعل كله باطل أو فيما يمكن نستفاد منه اليوم.
في مسألة الحقيقة ودي لو تطرح، يعني ممكن مركز تفسير يقوم بشيء منها، وهي التفكير في إخراج تفسير يعتني بهذا الجانب، دعك من جانب الإعجاز العلمي وما فيه من إشكالات، لكن الآن مثلا لما قال أمم أمثالكم بيان كيف تكون هذه أمم وذكر نماذج وأمثلة، خصوصا وأن هذا العلم تطور كثيرا، يعني تفسير جوهري طنطاوي
قديم 1330
أي يعني الآن مضى عليه أكثر من 100 عام،
صحيح،
وأنا أظن أن الأبحاث في هذا الباب تطورت تطورا هائلا
جدا
مذهلا
جدا، صحيح.
فما الذي يمنع الحقيقة أنه يسخر عدد من الباحثين وتحدد لهم الآيات التي يتحدثون عنها ويبينون معناها بطريقة علمية صريحة؟
نعم. هذا لو حصل فهذا الحقيقة يعد تعديل لمسار الدراسات الهزيلة أو الدراسات التي فيها نوع من الإفراط في ما يسمى بالإعجاز العلمي.
جميل. قبل أن ننتقل عن هذه النقطة، بالنسبة لتفسير طنطاوي جوهري كتبت فيه
نعم.
يعني أذكر لكن نسيت المؤلف، بحث في عندي مطبوع أشار فيه لما ذكرتم، وهو يعني الإنصاف في إنصاف كتاب الجوهري والحملة التي يعني ردت الفعل التي أخذت ضده. لكن من الأشياء التي يعني صراحة انتقد بها هو يعني سلوكه مسلك التفسير العقلي لبعض المواضع،
صحيح،
وليست فقط يعني قضية الإفراط في الصور، وهذه وإن كانت يعني أيضا انتقدت، وإن كنت تصور طبعا هو طبع عام 1330 قديما، لكن اليوم لو يطبع طباعة مناسبة الصور ستكون أوضح. يعني أعطيك مثال، وأنا متأكد أن الكتاب هذا عندك، النبات في جبال السراتي والحجاز،
ما شاء الله،
نعم، للدكتور أحمد قشاش،
نعم،
هذا الكتاب هو دراسة للنباتات التي في جبال السروات، طريقة جمعت بين أمرين، الجانب اللغوي،
اللغوي
لأنه تخصص لغة، الجانب اللغوي وأسماء هذه النبتة عند العرب
وأشعار العرب،
وأشعار العرب في تسمية هذه النبتة. وهذا الكتاب يعني له شبيه قديم لابن ثابت اللغوي،
لأبي حنيفة الدينوري،
وأبي حنيفة الدينوري في النبات، كتاب النبات،
وخاصة أبو حنيفة أوسع كتاب.
أيوه بالضبط. والكتاب والمنهج أو الجانب الثاني هو الجانب العلمي لتسمية النبتة، الاسم العلمي الموجود لها الآن في كتب هي تخصص النبات وفوائدها الطبية وما يتعلق بذلك. ولذلك لما ثم الأمر الثالث تصوير هذه النبتة،
وهو مهم،
تصوير النبتة في جميع مراحلها.
بمعنى
أنه يقوم يصورها في أول ما تنبت، ثم إذا اكتملت، ثم إذا أزهرت، ثم إذا أثمرت.
لا الكتاب الحقيقة أنا دلني يعني عليه أبو عبد الله واقتنيته مباشرة وتصفحته وقرأت منه شيء كثير، خاصة في بعض مثل ما ذكر أبو عبد الله بعض الأسماء النباتات الموجودة في القرآن.
نعم.
والغالب الغالب أن النباتات المذكورة
معروفة،
ينبغي أن تكون موجودة في تلك المنطقة، يعني منطقة البحث هذه.
نعم. فأنا أقصد أن التصوير والصور تقرب المعاني، أليست كتب التفسير في أصل فكرتها هي لتقريب معاني القرآن، تقربها باللغة، تقربها بالصورة إلى آخره.
طيب مسألة أخيرة لو سمحت معليش بس أؤكد عليها، أنا ذكرناها في المجلس السابق، وهي في قول سبحانه وتعالى ما فرطنا في الكتاب
من شيء،
من شيء. وسبق أن أشار أبو عبد الله إلى أن هذه الآية لا ليس صحيح المراد بها القرآن، مع أن بعض المتأخرين قالوا بأن المراد بها القرآن.
أيوة.
ولكن ورد في حق هذا الكتاب مثل هذا المعنى لكن في آية أخرى وهي
تبياناً،
ونزلنا عليك الكتاب
تبيانا
لكل شيء. فالفكرة التي أريد أن نؤكد عليها وذكرناها يعني في اللقاء السابق هي أن بعض المسائل العلمية، كلها دليل واضح، لكن يتوهم يعني بعض أهل العلم دليلا آخر فيحكونه على أنه دليل في المسألة، ثم يتناقل بدون الرجوع إلى أقوال المفسرين وماذا قالوا في هذه الآية، خصوصا الصحابة والتابعين وتبع التابعين. فسبحان الله مع الزمن ودون رجعة يظن المتلقي أن هذه الآية هذا والمعنى المراد بها كأنه إجماع.
أحسنت.
فإذا قلت له لا هذه الآية المراد بها كذا بدليل أن ابن عباس وفلان وفلان كل هؤلاء لم يقولوا إلا بهذا القول ولم يذكروا أن المراد به القرآن، فيستعظم هذا الشيء، يظن أنك هدمت المسألة كلها. نقول لا، هذه مسألة دليلها في آية أخرى.
جميل.
يعني المسألة كمسألة ما فيها إشكال، هي إشكال في الاستدلال بهذا الدليل. وإذا نقول للطلاب العلم دائما قاعدة أن تنتبهوا إلى إذا وجد في مسألة تعدد في الأدلة وانتقض دليل لا يعني المسألة سنتقض بأصلها.
أي
نعم. نعم. أو حتى إذا كان عندنا مسألة علمية فيها مثلا، وخاصة تأتي في باب العقائد بالذات، أنا دائما أذكر مثال في يوم يكشف عن ساق، إذا يعني جرى التطبيق على هذه الآية من جهة أصول التفسير والقول الذي ورد من عباس وتلاميذه أن مراد يكشف عن ساق تكشف القيامة عن هول وكرب، فأقول لهم هل معنى كلام من عباس هنا أنه أول؟ الجواب لا، لأن المؤول يلزمه أن يقول إن الآية تدل على كذا لكن تأويلها كذا، يعني يورد إثباتا ثم ينفيه للتأويل. الشيء الثاني أن السؤال الأهم أنه هل دليل ساق الرب سبحانه وتعالى هو هذه الآية فقط؟
لا، هناك حديث
فهناك ما هو أصرح وهو حديث الرسول صلى الله عليه وسلم وغيره قال يكشف ربنا عن ساقه. فإذا هنا أصرح بكثير مما في الآية، فإذا لم يقل ابن عباس وغيره أو لم نقل هذه من آية الصفات أصلا لا يعني أن صفة الساق
انتفت
أو أننا نؤول، لا، نقول صفة الساق ثابتة بدليل آخر. وهذه مسائل متنوعة وجدتها في التفسير بالذات والاستدلال هي وجدتها متنوعة، حتى لو أن طالبا أخذ وجمع هذه الأدلة سيجد أن لها مجموعة من الأدلة هي ممكن يبني عليها بحثا في ذلك.
جميل جدا.
فيها مسألة معذرتها
قدمنا في نفس الحديث،
أي في نفس الحديث قال ما فرطنا في الكتاب من شيء، يعني الله عز وجل لما خلق هذا الكون خلقه على نظام في غاية الدقة والإبداع، وذكر من إبداعه سبحانه وتعالى، وكان بالإمكان أن يخلق كل شيء من دون كتاب، لكن هذا لتعليم الخلق ضبط الأشياء والدقة فيها، وأن الحضارات وانضباط الأمور واستقامتها تكون باستعمال الكتاب. فالله عز وجل قبل أن يخلق الخلق كتب كل ما سيخلق
سبحانه،
ثم شاء ذلك وخلقه في الوجود. يعني أنت قبل أن تولد وقبل أن تخلق وتتكون في بطن أمك قد كتبت في ذلك الكتاب الذي كان قبل أن تخلق السماوات والأرض 50,000 سنة. أليس هذا دليل على أهمية التخطيط والاستعداد طبعاً. وتدوين كل المسائل حتى تبقى كل الأشياء موثقة ومثبتة ومضبوطة؟ العجيب في الأمر أنه هذا الكتاب الأول لا يكتفى به، بل يؤخذ منه ما يكون لعمر الإنسان أول ما يشاء الله عز وجل
خلق الإنسان
خلقه. فالملك يكتب من ذلك الكتاب رزقه وعمره وشقي أو سعيد، يأخذه من الكتاب الذي في اللوح المحفوظ. طيب لماذا ما يكتفى بالأول؟ طيب ثم كل سنة يؤخذ من الكتاب الذي السنوي هذا ما يناسب تلك السنة، وهو ما يكون في ليلة القدر تقدير السنوي. ثم في كل يوم أيضا يؤخذ عمل ذلك اليوم وش بيصير لهذا الشخص في ذلك اليوم، فكله قد دون أولا، والوقائع تثبت ما دون أولا ليتطابق ما قدره الله بما كتب قبل أن تخلق السماوات والأرض 50,000 سنة. أليس هذا فيه عبرة لنا نحن إذا أردنا أن نبني مجدا وحضارة وأن نقوم أن ندون ونكتب ونثبت كل شيء ونضبط الأمور لكي تستقيم؟ ولاحظ هذا في الأمم التي تقدمت وتحضرت، ستجد أنها أمم قد كتبت.
نعم، ولم يبقى إلا الكتاب، لا يبقى إلا المدون.
لا أيضا هذه التفاصيل التي ذكرها الدكتور محمد كلها من علم الغيب الذي أخبرنا بها النبي صلى الله عليه وسلم.
صحيح.
وفصل لنا هذه التفصيلات، هذه لا يمكن الاستدلال عليها بالعقل.
صحيح.
أبدا. ولذلك لاحظوا الآية التي بعدها، قال الله سبحانه وتعالى: والذين كذبوا بآياتنا صم وبكم في الظلمات.
لا إله.
بمعنى أن الذي اهتدى بهذا النور وبهذا الوحي وبهذا القرآن وبهذه السنة النبوية فإنه في نور وعلى صراط مستقيم وفي انشراح صدر، أما المكذب بهذا مش البديل. ما هو البديل؟ يعني الآن حتى الذين ينكرون الوحي وينكرون النبوة ويلحدون، طيب وش البديل؟
طيب ما فيه،
كما قال الله هنا في الظلمات.
ظلمات
في الظلمات الكفر. نعم، ظلمات الكفر. ولذلك قال والذين كذبوا بآياتنا صم، هل معناه أنهم لا يسمعون؟
نعم.
ما عندهم مشكلة في السمع؟
لا
لا، تلقى الواحد سمع ممتاز جدا
لكنه لا ينتفع.
وبكم ما يعرف يتكلم؟ لا، تلقاه متحدث لكنه أصم، بمعنى أنه لم يستجب لدعوة الله،
لم
ولا
الحق.
نعم. وأبكم لا ينطق بالحق،
بالحق نعم،
ينطق بكل شيء إلا بالحق.
أعوذ بالله.
قال في الظلمات، ولاحظوا حتى هنا في الظلمات لما عبر بفي
في
دل على أنهم في ظرف داخل الظلمات لا يخرجون منها.
الله.
قال من يشأ قد أحاطت به من كل جهة.
عبارة قتادة جميلة تدل على ما ذكرت، يقول هذا مثل الكافر أصم أبكم لا يبصر هدى ولا ينتفع به، صم عن الحق في الظلمات لا يستطيع منها خروجا متسكع فيها.
سبحان متسكع فيها، يعني وإن دار فهو في الظلم،
في الظلمات. سبحان الله.
وهذا تلاحظه يا بعض الملك، بعض الناس الآن نسأل الله العافية في أمر الهداية يجرب كل شيء إلا الإسلام، يجرب كل شيء إلا الحق. تلقاه قبل 40 سنة كان شيوعيا، ثم انتقل وصار قومي، ثم انتقل وصار ليبرالي أو علماني ثم ليبرالي ثم ملحد. طيب يا أخي في الطريق كذا ما حاولت تلف شوي؟
صلي لك ركعتين،
صلي لك ركعتين، ولا تؤمن بالله عز وجل؟ لو على سبيل التجريب مثلا، يعني تجد يدور لكن في حلقة مفرغة من الظلمات، كأنه يعني عبارة متسكع فيها، هو يتصرف الآن لكنه في وسط ظلمة.
طيب هذا تكملة الآية تؤكد هذا المعنى، أن الله أن من يشاء الله يضلله ومن يشاء يجعله على صراط مستقيم، وأن الهداية محض توفيق وفضل من الله.
أشهد والله.
ليس هناك أحد اهتدى لذكائه.
نعم صحيح.
ولا لعبقريته، ولا لأنه والله إنسان مخطط، ولا الإنسان ذكي، لا أبدا. الهداية هي توفيق وهداية من الله سبحانه وتعالى، ذلك أعطاها أناس بسطاء جدا وحرمها أناس في غاية الذكاء والعبقرية.
نعم صحيح.
يعني الآن أبو طالب كان له فضل على النبي صلى الله عليه وسلم في الدعوة ووقف معه، والنبي كان حريصا على دعوته، وكان لو أسلم أبو طالب كيف كان سيكون سرور النبي صلى الله عليه وسلم؟ إذا كان النبي فرح فرح شديد لما أسلم ابن اليهودي وخرج وهو يعني منشرح ويقول الحمد لله الذي أنقذني به
من
الذي أنقذه بي من النار.
النار،
فكيف سيكون موقفه لو أسلم أبو عمه أبو طالب؟ سيكون أكثر سعادة. وبالرغم من ذلك حيل بينه وبين الإسلام، لأن الله لم يشأ هدايته.
قال ومن يشاء يجعله على،
نعم،
للدلالة على أن صاحب الهدى متمكن من الهدى، يبصر الطريق إبصارا تاما ويسير فيه بهداية،
بخلاف في الظلمات اللي قبلها.
في الظلمات ذي كأنه عميان، وهنا لا، على متمكن وينظر للطريق وهو يمشي بدليل.
نعم.
لاحظ،
وعلى صراط مستقيم.
على صراط مستقيم.
العجيب طبعا لما قرأت لكم كلام قتادة، الحقيقة بعض كلام السابقين فيه سبحان الله من العمق، لكن نحن لا نفكر فيه.
لا نفكر.
أين؟ حتى لحظة متسكع فيها هذه
عجيبة،
يعني جميلة جدا. الطبع رحمه تعالى مثل ما ذكر الدكتور عبد الرحمن أشار إلى ارتباط الآية بما قبلها. والطبري طبعا من الناس اللي عندهم هذا الجانب، لكن كثير من الناس يغفل عنه لأنه يبحث عنه، فإن قيل لما
اللي هو المناسبة بين الآيات
بالآية. لا، الطبري يعتني بها لكن بطريقته، يعني مثلا هنا ويتكلم في هذه الآية يقول لم يعطيه ما أعطاه من الآلات إلا لاستعمالها في طاعته وما يرضيه ودون معصيته وما يسخطه، فهو لحيرته في ظلمات الكفر وتردده في غمراتها غافل عما الله قد أثبت له في أم الكتاب. ردها ليش؟
نعم.
ما فرطنا في الكتاب
من شيء.
وما هو به فاعل يوم يحشر إليه من سائر الأمم، ربطها بنفسها. ثم قال ثم أخبر تعالى ذكره أنه المضل من يشاء إضلاله من خلقه عن الإيمان إلى الكفر، والهادي إلى الصراط المستقيم منهم من أحب هدايته، إلى آخر ما ذكره، إلى أن قال وأنه لا يهتدي من خلقه أحد إلا من سبق له في أم الكتاب السعادة، ولا يضل منهم أحد إلا من سبق له فيها الشقاوة، وأن بيده الخير كله وإليه الفضل كله، له الخلق والأمر.
في هذه الآية إخواني
كلام جميل والله.
يا ليت دائما الحقيقة إذا مرت آيات أو آية ولها آيات نظيرة في نفس الموضوع تجمعها لتستكمل يعني
الصورة
وجوانب الموضوع. هذه الآية اللي هي يعني ما يذكره الله عن هؤلاء في كونهم صم وبكم وعمي، لو أخذت الآيات الأخرى لوجدت أن الله سبحانه وتعالى يؤكد على هذا المعنى في تلك الآيات، فيقول مثلا في سورة البقرة مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون صم بكم عمي فهم لا يرجعون.
وعين الله تركهم في
نعم. ولاحظ في سورة النور يقول أو كظلمات في بحر اللجي يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراها ومن لم يجعل الله له نورا
فما له
من نور. صلى الله عليه ونور قلوبنا. نعم.
جميل. أيضا ننتقل للآية التي بعدها، الله سبحانه وتعالى لا زال يلقن النبي صلى الله عليه وسلم الحجج، فيقول قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله أو أتتكم الساعة أغير الله تدعون إن كنتم صادقين بل إياه تدعون فيكشف ما تدعون إليه إن شاء وتنسون ما تشركون. فهو أيضا يخاطبهم وهم ما زالوا على قيد الحياة في مع النبي صلى الله عليه وسلم بما سوف يحدث لهم عند معاينة
العذاب
ومعاينة الحقائق
أو نزول أو مجيء الساعة.
فيقول قل لهم يا محمد أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله أو أتتكم الساعة أغير الله تدعون، هل ستبقون على موقفكم هذا؟
طبعا الجواب لا،
لكن هذا الدليل العقلي عجيب جدا، وهو أن هؤلاء المشركين عند اشتداد الكرب في حياتهم عندما يركبون البحر مثلا، فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين، وهو هول فلك يعني موج بحر يأخذهم يمينا وشمالا، من يدعون؟ لا يدعون إلا الله.
حتى الملحد
كذلك
إذا ألم به
لا يهتف إلا بسم الله.
إلا بسم الله.
هذه فطرة مغروسة في النفوس.
سواء سماه الله أو سماه بأي اسم أو وصفه، المهم أن هناك قدرة عظيمة يرجع إليها ويحس أنه في هذه اللحظة
ما ينفعه شيء إلا هي.
وهم يعلمون هذا من أنفسهم. الواحد منهم إذا أصابته الضيق فإنه لا يلجأ إلا إلى الله سبحانه وتعالى. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما قال لأحد المشركين كم إله تعبد، قال قال 9 أو 8،
لا قال 7، واحد في السماء و6 في الأرض.
نعم. فقال فمن لرغبك ورهبك؟
نعم.
قال الذي في السماء. فهم يدركون فعلا أنهم يغالطون أنفسهم، لكن الفطرة إذا انطمست
الله
والجهل إذا عم والشيطان إذا سيطر فإن الإنسان يصبح يغالط نفسه في هذه الحقائق. لعلنا نكتفي بهذا في هذا اللقاء والإخوة، ونكمل إن شاء الله في المجلس القادم الحديث عن هذه الآية العظيمة في مجادلة هؤلاء المشركين. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم من أهل القرآن المتدبرين له والعاملين به. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
للهدى والناس آي النيران من كتاب الله رب الكائنات، مثمرات مغدقات محكمات، حولها تزكو النفوس الهانئات. كم سمات روح ونارت من حياه.